الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 44 من شرح ابن أبي العز على الطحاوية، قال رحمه الله: وأما كونه فوق المخلوقات فقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم. وقال في حديث الأوعال المتقدم: العرش فوق ذلك والله فوق ذلك كله. تقدم أنه لا يثبت. وقد أنشد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه شعره المذكور بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ما قال وضحك منه. وكذا أنشد حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه قوله: شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علو، وأن أبا يحيى ويحيى كليهما له عمل من ربه متقبل، وأن الذي عاد اليهود بن مريم رسول أتى من عند العرش مرسل، وأن أخ الأحقاف إذ قام فيهم يجاهد في ذات الإله ويعدل. الشاهد قول للعرش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أشهد. وهو مرسل كما قال الذهبي، وأبو يحيى هو زكريا، وأخ الأحقاف هو هود عليه السلام. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه، فهو عنده فوق العرش في كتاب، فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية تغلب غضبي، رواه البخاري وغيره. جاء في بعض الروايات قضى، وفي بعض الروايات كتب في العرش، فيحمل على هذا لأن العرش أعلى مخلوق. قال: وروى ابن ماجه عن جابر يرفعه قال: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعه إليه رؤوسهم، فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال: أهل الجنة سلام عليكم. ثم قرأ قوله تعالى: سلام قولا من رب الرحيم، فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه ضعيف. وقد تقدم وأدلة العلو كثيرة سيأتي. وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قول الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، في قوله: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وهذا الشاهد، وأنت الباطن فليس دونك شيء، باطنه في علوه. فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان منهما لأزلية الرب سبحانه وتعالى وأبديته، واسمان لعلوه وقربه. وروى أبو داود عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، جاهدت الأنفس ونهكت الأموال أو هلكت، فاستسق لنا فإنا نستشفع بك إلى الله ونستشفع بالله عليك. هذا ضعيف التقدم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلق، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. وقال: بإصبعه مثل القبة، وإنه لا يأط به أطيط الرحل الجديد بالراكب. قال في قصة سعد بن معاذ يوم بني قريظة لما حكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. وهو حديث صحيح أخرجه الأموي في مغازيه وأصله في الصحيحين. وروى البخاري عن زينب رضي الله عنها أنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. حديث ثابت أخرجه البخاري وغيره. وعن عمر رضي الله عنه أنه مر بعجوز فاستوقفته، فوقف معها يحدثها، فقال رجل: يا أمير المؤمنين، حبست الناس بسبب هذه العجوز. قال: ويلك، تدري من هذه؟ هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذه خولة التي أنزل الله فيها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. أخرجه الدارمي من طريق أبي يزيد المدني عن عمر وهو انقطع ولكنه في الباب. وروى عكرمة عن ابن عباس في قوله: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. قال: لم يستطع أن يقول من فوقهم، لأنه قد علم أن الله سبحانه من فوقهم. ومن سمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف وجد منه في إثبات الفوقية ما لا ينحصر، بل بعضهم يجعلها ألف دليل، كأنها بالآثار والآيات. قال: ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة، بل خلقهم خارج عن ذاته، فمن زعم أن ذات الله محل الحوادث كفر. تعالى الله عن ذلك، فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فتعين أنه خلقهم خارجا عن ذاته، ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم لكان متصفا بضد ذلك، لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده، وضد الفوقية السفول، وهو مذموم على الإطلاق لأنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده. فإن قيل لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها، قيل لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها، فمتى أقررتم بأنه ذات قائم بنفسه غير مخالط للعالم، وأنه موجود في الخارج ليس وجوده ذهنيا فقط، ولا وجوده خارج الأذهان قطعا، وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو إما داخل العالم وإما خارج عنه، وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى وأظهر الأمور البديهيات الضرورية بلا ريب، فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم بالمباينة أظهر منه وأوضح وأبين. وإذا كان صفة العلو والفوقية صفة كمال لا نقص فيها ولا يستلزم نقصا ولا يوجب محذورا ولا يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا، فنفي حقيقته يكون عين الباطل والمحال الذي لا تأتي به الشريعة أصلا، فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار بوجوده وتصديق رسله والإيمان بكتابه وبما جاء به رسوله إلا بذاك، فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة والفطر المستقيمة والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده التي تقرب من 20 نوعا، يعني الأدلة تقرب من 20 نوعا، وكل نوع يدخل تحته كثير من الأحاديث والآيات. وقبل ذلك نعود لهذا الكلام الذي ذكره المصنف، وهي قاعدة مذكورة في التدمرية وغيرها، وهي أن المبتدعة يزعمون أن الله عز وجل غير قابل للصفات. قالوا نحن متى نلزم أن الله عز وجل إن لم نثبت له الصفات يكون يلزمنا أننا عطلناه وأننا مثلناه بالنواقص؟ قالوا إذا كان قابلا وهو غير قابل أصلا، ويسمون هذه الشبهة بالملكة والعدم، أن باب الأسماء والصفات التقابل فيه من باب تقابل الملكة والعدم. ويرد عليهم أهل السنة بأن التقابل في هذا الباب من باب تقابل السلب والإيجاب. إيش معنى الملكة والعدم؟ الملكة والعدم اصطلحوا عليه من أن يعني هذا الموصوف غير قابل لهذه الصفة، ولذلك إذا سلبت منه لا يكون نقصا في حقه. أما إذا قلنا من باب السلب والإيجاب معناها أن هذا الموصوف إذا سلبت منه هذه الصفة كان ناقصا، وهم يمثلون بالأرض ويمثلون بالعمود ويمثلون بالجدار ونحو ذلك، لكن رد عليهم بأن هذه الجمادات قد أثبت الله لها إرادة، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، أراد أن ينقض أحيى الأرض بعد موتها. هذا دليل على أن باب اصطلاح الملكة والعدم اصطلاح من قبل المتفلسفة والمبتدعة، وإنما هو من باب السلب والإيجاب. فكون الله عز وجل يعطل من السمع والبصر والقدرة والإرادة هذا نقص في حقه. فمثلا الآن إذا قالوا الله ليس في العلو نقول يلزم أنه في السفل، هم يقولون لا يلزم. كيف لا يلزم؟ ما عندنا إلا علو أو سفل، إذا لم يكن في العلو كان في السفل. قالوا أصلا الله لا يقبل هذا. قيل لهم أنتم تثبتون خارج الذهن أم داخل الذهن؟ لأنهم إذا أثبتوا خارجا خارج الذهن لابد أن يكون فوق العالم، وإلا كان ناقصا. وأما إذا قالوا خالق في الذهن هذا معناه أنهم لا يثبتون ذاتا لله، ولا قدرة ولا إرادة ولا علم ولا شيء، لا يثبتون شيئا، لأن الذهن أصلا قد يتصور أشياء غير موجودة. هذا ملخص لها، والذي قرأ معنا تقريب التدمرية ربما فهم بعضا من هذا، والذي لم يقرأ قد لا يفهم، لكن هذا هو المراد. قال: أحدها التصريح بالفوقية مقرونة بأداة من المعينة للفوقية بالذات كقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. الثاني، وأدلة الفوقية كثيرة، والفوق هو العلو. الثاني، ذكرها مجردة عن الأداة كقوله: وهو القاهر فوق عباده. الثالث، التصريح بالعروج إليه نحو تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله: فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم، والعروج من أسفل إلى أعلى. زد على ذلك أحاديث المعراج تدل على العلو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتردد بين موسى وهو في السماء. السادسة، وبين الله وهو في العلو. الرابع، التصريح بالصعود إليه كقوله تعالى: إليه يصعد الكريم الطيب. الخامس، التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه كقوله تعالى: بل رفعه الله إليه، وقوله: إني متوفيك ورافعك إلي. ومعنى التوفي أنه رفعه في القبض، المراد به قابضك، ليس المراد به أنه أماته كما ذهب بعضهم، لا، هذا المعنى غير وارد، فإن عيسى رضي الله عنه حي وينزل في آخر الزمان. السادسة، التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرة وشرفا كقوله: وهو العلي العظيم وهو العلي الكبير إنه علي حكيم. يعني هذا الألفاظ وإن جاء فيها لفظ العلو، لكن المراد به أنواع العلو الثلاثة: علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. فتفسيره بأحدها دون الأخرى تفسير غير صحيح. السابع، التصريح بتنزيل الكتاب منه كقوله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، والنزول يكون من أعلى إلى أسفل، تنزيل من الرحمن الرحيم، ومن للابتداء، من للابتداء. تنزيل من حكيم حميد، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. حاميم، والكتاب المبين، إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إن كنا مرسلين. فنزول القرآن كان في ليلة القدر، وليلة القدر في رمضان. وأما من ذهب إلى أن نزوله كان في النصف من شعبان قوله غير صحيح، لم يثبت في ليلة النصف من شعبان حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الثامن، التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده وأن بعضها أقرب إليه من بعض كقوله: إن الذين عند ربك، وله من في السماوات والأرض ومن عنده. ففرق بين من له عموما وبين من عنده من مماليك وعبيد خصوصا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتب الرب تعالى على نفسه أنه عنده فوق العرش. التاسع، التصريح بأنه تعالى في السماء، وهذا عند المفسرين من أهل السنة على إحدى وجهين: إما أن تكون فيه بمعنى على، وإما أن يراد بالسماء العلو، العلو المطلق. لا يختلفون في ذلك، ولا يجوز الحمل على غيره، لأنه لا يجوز أن تعتقد أن السماء تقله أو تظله، فالله منزه عن ذلك. لكن كقول الله عز وجل مخبرا عن فرعون: ولا أصلب أنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. وبعض أهل العلم يقول أحرف الجر تتناوب، في بمعنى على. العاشر، التصريح بالاستواء مقرورا بأداة على مختصا بالعرش الذي هو أعلى المخلوقات، مصاحبا في الأكثر لأداة ثم الدالة على الترتيب والمهلة، ثم استوى على العرش لتستوى على ظهوره، المراد به العلو. الحادي عشر، التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى كقوله: إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، حديث سلمان، وله طرق. والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط باطل بالضرورة والفطرة، وهذا يجده من نفسه كل داع كما يأتي إن شاء الله تعالى. هذه شبهة يأتي بها أهل البدع لنفي العلو، يقولون المراد بأن الله في العلو أن السماء قبلة الدعاء، وسيأتي بيان أن الكعبة هي قبلة الدعاء كما أنها قبلة الصلاة. فالقول بأن السماء قبلة الدعاء قول غير صحيح، فإن الداعي يكون في سجوده، وهو من أرجى مواطن الاستجابة، فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان أرجى المواطن إذا كان مستلقا على ظهره، ولا قائل بهذا. الثاني عشر، التصريح بنزوله كل ليلة إلى السماء الدنيا، والنزول المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى سفل. وسيأتي صفة النزول من الصفات الفعلية التي تليق بالله عز وجل، وأدلتها كثيرة. الثالث عشر الإشارة إليه حسا إلى العلو، كما أشار إليه من هو أعلم به وبما يجب له ويمتنع عليه من جميع البشر، لما كان بالمجمع الأعظم الذي لم يجتمع لأحد مثله في اليوم الأعظم في المكان الأعظم، قال لهم: أنتم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع إصبعه الكريم إلى السماء رافعا لها إلى من هو فوقها وفوق كل شيء، قائلا: اللهم اشهد. فكأن نشاهد تلك الإصبع الكريمة وهي مرفوعة إلى الله، وذلك اللسان الكريم وهو يقول لمن رفع إصبعه إليه: اللهم اشهد. ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين وأدى رسالة ربه كما أمر، ونصح أمته غاية النصيحة، فلا يحتاج مع بيانه وتبليغه وكشفه وإيضاحه التي تنتطح إلى تنطع المتنطعين وحذلقة المتحذلقين، والحمد لله رب العالمين. الرابع عشر التصريح بلفظ الأين، كقول أعلم الخلق به وأنصحهم لأمته وأفصحهم بيانا عن المعنى الصحيح بلفظ الأيوهم باطلا بوجه أين الله في غير موضع، كما في حديث الجارية الذي أخرجه مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي، ولا مطعن فيه لا سندا ولا متنا. الخامس عشر شهادته صلى الله عليه وسلم لمن قال إن ربه في السماء بالإيمان لما تقدم اعتقادها إنها مؤمنة. السادس عشر إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السماوات، فقال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا، فمن نفى العلوم من الجهمية فهو فرعوني، ومن أثبته فهو موسى ومحمدي. السابع عشر إخباره صلى الله عليه وسلم أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة، فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرار، متفق عليه أنس وغيره. الثامن عشر النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى من الكتاب والسنة، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرونه كروية الشمس والقمر ليلة البدر، ليس دونه سحاب ولا يرونه إلا من فوقهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال: يا أهل الجنة سلام عليكم. ثم قرأ قوله تعالى: سلام قولا من رب الرحيم، ثم يتوارى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليه في ديارهم، رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره عن حديث جابر رضي الله عنه، وفي سنده عاصم العبادني وشيخ عيسى بن أبان الرقاشي. ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية، ولهذا الأشاعرة اضطربوا في هذا المسألة لأنهم يثبتون الرؤية ولا يثبتون العلو، فشن عليهم المبتدعة، ولهذا ترد الجهمية النفيين، وصدق أهل السنة بالأمرين معا وأقروا بهما، وصار من أثبت الرؤية ونفى العلو مذبذبا بين ذلك الأشاعرة، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها لبلغت نحو ألف دليل، فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك. وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدا، فمنهم ما روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري وهو الهروي في كتابه الفاروق بسنده إلى أبي مطيع البلخي أنه سأل أبا حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فقال: قد كفر، لأن الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قال: قلت فإن قال إنه على العرش ولكن يقول: لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال: هو كافر، لأنه أنكر أنه في السماء، فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر. أزاد غيره: لأن الله في أعلى عليين وهو يدعى من أعلى لا من أسفل. انتهى. يركز ابن أبي العز رحمه الله تعالى على مسألة إثبات بعض الصفات بالنقل عن أبي حنيفة، وذلك لأن كثير من الأحناف قد انحرفوا في هذا الباب وتغيرت يعني فطرتهم وأصبحوا يعطلون الله عز وجل عن صفاته. قال: ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك من ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة، فقد انتسب إليه طوائف معتزلة وغيرهم مخالفون له في كثير من اعتقاداته، وقد ينسب إلى مالك والشافعي وأحمد من يخالفهم في بعض اعتقاداتهم. وقصة أبي يوسف استتابته لبشر المريسي لما أنكر أن يكون الله فوق العرش مشهورة، رواها عبد الرحمن بن أبي حاتم. قال: ومن تأول فوق بأنه خير من عباده وأفضل منهم، وأنه خير من العرش وأفضل منه، كما يقال الأمير فوق الوزير والدينار فوق الدرهم. يعني هؤلاء الذين زعموا أن المراد بالفوقية فوقية القدر أو فوقية القهر لا فوقية الذات، وأنه خير من العرش وأفضل منه كما يقال الأمير فوق الوزير والدينار فوق الدرهم، فذلك مما تنفر عنه العقول السليمة وتشمئز منه القلوب الصحيحة. فإن قول القائل ابتداء الله خير من عباده وخير من عرشه من جنس قوله الثلج بارد والنار حارة والشمس أضواء من السراج والسماء أعلى من سقف الدار والجبل أثقل من الحصى ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من فلان اليهودي والسماء فوق الأرض، وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح، بل هو من أرذل الكلام وأسمجه وأحجنه. فكيف يليق بكلام الله الذي لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما أتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، بل في ذلك تنقص، كما قيل في المثل السائر ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. يريد بالمصنف أن قولهم الله أفضل من عباده هذا قول سمج، أصلا ما هناك تفضيل بين الله وبين عباده، وإنما المراد بفوق عباده أنه فوقهم ذاتا كما أنه فوقهم صفاتا وقهرا. ولو قال قائل الجوهر فوق قشر البصل وقشر السمك لضحك منه العقلاء للتفاوت الذي بينهما، فالتفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم، بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك بأن كان احتجاجا على مبطل، كما في قول يوسف الصديق عليه السلام أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، وقوله تعالى الله خير أما يشركون والله خير وأبقى. يعني هذا في رد باطلهم، ليس معنى ذلك أنه موازنة، وإنما يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة المطلقة من كل وجه. فله سبحانه وتعالى فوقية القهر وفوقية القدر وفوقية الذات، ومن أثبت البعض ونفى البعض فقد تنقص. وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه، فإن قالوا بل علوه المكان على المكان، فالمكان تأنيث المكان والمنزل تأنيث المنزل، فلفظ المكان والمنزل يستعمل في المكان النفسانية والروحانية، كما يستعمل لفظ المكان والمنزل في الأمكنة الجسمانية. فإذا قيل لك في قلوبنا منزلة ومنزلة فلان في قلوبنا وفي نفوسنا أعظم من منزلة فلان، كما جاء في الأثر إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله في قلبه، فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه. هذا كلام غير مضاف للنبي صلى الله عليه وسلم. هو ما يكون في قلبه، نعم، فقول منزلة الله في قلبه هو ما يكون في قلبه من معرفة الله ومحبته وتعظيمه غير ذلك. فإذا عرف أن المكان والمنزلة تأنيث المكان والمنزل، والمؤنث فرع على المذكر في اللفظ والمعنى وتابع له، فعلو المثل الذي يكون في الذهن يتبع علو الحقيقة إذا كان مطابقا كان حقا وإلا كان باطلا. فإن قيل المراد علوه في القلوب وأنه أعلى في القلوب من كل شيء، قيل وكذلك هو، وهذا العلو مطابق لعلوه في نفسه على كل شيء، فإن لم يكن عاليا بنفسه على كل شيء كان علوه في القلوب غير مطابق، كمن جعل ما ليس بأعلى أعلى. وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة، أما ثبوته بالعقل فمن وجوه السمع قد تقدمت الأدلة من القرآن والسنة، والعقل فمن وجوه أحدهما العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ساريا في الآخر قائما به كالصفات، وإما أن يكون قائما بنفسه بائنا من الآخر، والواقع أن الله بائن من خلقه. الثاني أنه لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجا من ذاته، والأول باطل أما الأول فبالاتفاق، وأما ثانيا فلأنه يلزم أن يكون محلا للخصائص والقادرات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والثاني يقتضي كون العالم واقعا خارج ذاته فيكون منفصلا فتعينت المباينة، لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول، يعني لابد من أحد القولين. الثالث أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده بالكلية، لأنه غير معقول فيكون موجودا إما داخله وإما خارجه، والأول باطل فتعين الثاني فلزمت المباينة. وأما ثبوته بالفطرة فإن الخلق جميعا بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى. وذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبو بكر الهمداني حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين، وهو يتكلم في نفي صفة العلو ويقول كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان. فقال الشيخ أبو جعفر أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلو. وهذا أمر ملاحظ، عند أن تنتظر الفرج تشعر أنك تنتظر الفرج ينزل من السماء، دليل على أنك تستشعر أن الله في العلو. قال فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرة، فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ قال فلطم أبو المعالي على رأسه ونزل، وأظنه قال وبكى، وقال حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. هو الشيخ الزاهد أبو جعفر محمد بن أبي علي الحسن بن محمد بن عبد الله الهمداني. أراد الشيخ أن هذا أمر فطر الله عليه عباده من غير أن يتلقوه من المعلمين، يجدون في قلوبهم طلبا ضروريا يتوجه إلى الله ويطلبهم في العلو. وقد اعترض على الدليل العقلي بإنكار بداهته، لأنه أنكره جمهور العقلاء، فلو كان بديهيا لما كان مختلفا فيه بين العقلاء، بل هو قضية وهمية خيالية. يعني هذا رد المعتزلة على أهل السنة، قالوا أنتم الآن تستدلون بالدليل العقلي، والدليل العقلي قد رده أكثر الناس، كيف تستدلون به؟ والجواب عن هذا الاعتراض مبسوط في موضعه، ولكن يشير إليه هنا إشارة مختصرة، وهو أن يقال إن العقل إن قبل قولكم فهو لقولنا أقبل، وإن رد العقل قولنا فهو لقولكم أعظم ردا، فإن كان قولنا باطلا في العقل فقولكم أبطل، وإن كان قولكم حقا مقبولا في العقل فقولنا أولى أن يكون مقبولا في العقل، فإن دعوة الضرورة مشتركة. فإن نقول نعلم بالضرورة بطلان قولكم وأنتم تقولون كذلك، فإذا قلتم تلك الضرورة التي تحكم ببطلان قولنا هي من حكم الوهم لا من حكم العقل، قابلناكم بنظير قولكم، وعامة فطر الناس ليسوا منكم ولا منا يوافقون على هذا، فإن كان حكم فطر بني آدم مقبولا ترجحنا عليكم، وإن كان مردودا غير مقبول بطل قولكم بالكلية، فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدعون أنه مقدمات معلومة بالفطرة الآدمية، وبطلت عقلياتنا أيضا، وكان السمع الذي جاءت به الأنبياء معنا لا معكم، فنحن مختصون بالسمع دونكم، والعقل مشترك بيننا وبينكم. ثم أيضا العقل متى يحصل له هذا؟ متى يحصل له هذا القول بأن الله في كل مكان؟ يحصل للعقل هذا بعد أن يتلوث، بعد أن يتغير. لكن لو أتيت إلى رجل سليم الفطرة سليم العقل، أين الله؟ لابد أن يقول في السماء ولا يستشعر غير ذلك. بل لقد سألت أناسا من قبيلة الماساي في إفريقيا، وهي قبيلة تعبد، يعني قبيلة ملحدة فيها إلحاد تعبد الأصنام، وسألت أين الله أين ربك؟ قال في السماء. أين ربك؟ قال في السماء. فإن الفطر قائمة على أن الرب الكبير العظيم في السماء. قال فإن قلتم أكثر العقلاء يقولون بقولنا قيل ليس الأمر كذلك، فإن الذين يصرحون بأن صانع العالم ليس هو فوق العالم، وليس فوق العالم شيء موجود، وأنه لا مباين للعالم ولا حال في العالم، طائفة من النظار. وأول من عرف عنه ذلك في الإسلام جهم بن صفوان وأتباعه. واعترض على الدليل الفطري أن ذلك إنما كان لكون السماء قبلة الدعاء، كما قال أن الكعبة قبلة للصلاة، كما أن الكعبة قبلة للصلاة، ثم هو منقوض بوضع الجبهة على الأرض، مع أنه ليس في جهة الأرض. وأجيب عن هذا الاعتراض من وجوه، إحداهما أن قولكم إن السماء قبلة الدعاء لم يقله أحد من السلف، من سلف الأمة، ولا أنزل الله به من سلطان، وهذا من الأمور الشرعية الدينية، فلا يجوز أن يخفى على جميع سلف الأمة وعلمائها. الثاني أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، فإنه يستحب للداعي أن يستقبل القبلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة. فمن قال إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة، أو إن له قبلتين إحداهما الكعبة والأخرى السماء، فقد ابتدع في الدين وخالف جماعة المسلمين. الثالث أن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه، كما تستقبل الكعبة في الصلاة والدعاء والذكر والذبح، وكما يوجه المحتضر والمدفون، ولذلك سميت وجهة. والاستقبال خلاف الاستدبار، فالاستقبال بالوجه والاستدبار بالدبر، فأما ما حاذاه الإنسان برأسه أو يديه أو جنبه فهذا لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا. فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها، وهذا لم يشرع. والموضع الذي ترفع اليد إليه لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا، ولأن القبلة في الدعاء أمر شرعي تتبع فيه شرائع، ولم تأمر الرسل أن الداعي يستقبل السماء بوجهه، بل نهوا عن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. ولو تأمر الرسل ولم تأمر الرسل أن الداعي يستقبل السماء بوجهه، بل نهوا عن ذلك. ومعلوم أن التوجه بالقلب واللجاء والطلب الذي يجده الداعي من نفسه أمر فطري يفعله المسلم والكافر والعالم والجاهل، وأكثر ما يفعله المضطر والمستغيث بالله، كما فطر على أنه إذا مسه الضر يدعو الله، مع أن أمر القبلة مما يقبل النسخ والتحويل، كما تحولت القبلة من الصخرة إلى الكعبة. القول بأن السماء قبلة الدعاء قول غير صحيح يحتاج إلى نقل. وأمر التوجه في الدعاء إلى الجهة العلوية مركوز في الفطرة، والمستقبل للكعبة يعلم أن الله تعالى ليس هناك، بخلاف الداعي فإنه يتوجه إلى ربه وخالقه ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده. وأما النقض بوضع الجبهة فما أفسده من نقض، فإن وضع الجبهة إنما قصده الخضوع لمن فوقه بالذل له، لا بأن يميل إليه إذا هو تحته. هذا لا يخطر في قلب ساجد، لكن يحكى عن بشر المريسي أنه سمع وهو يقول في سجوده: سبحان ربي الأسفل، تعالى الله عما يقوله الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. وإن من أفضى به النفي إلى هذه الحال لحري أن يتزندق إن لم يتداركه الله برحمته، وبعيد من مثله الصلاح. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فمن لم يطلب الاهتداء من مضانه يعاقب بالحرمان، نسأل الله العفو والعافية. وقوله: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، أي لا يحيطون به علما ولا رؤية ولا غير ذلك من وجوه الإحاطة، بل هو سبحانه محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء. انتهينا من هذا الباب، والحمد لله رب العالمين.